نعم.
قال الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى: من يدخل في الخطاب بالامر والنهي. الذي يدخل في الخطاب بالامر والنهي هو المكلف وهو البالغ العاقل، وخرج بقولنا البالغ الصغير، فلا يكلف بالامر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات والتمييز تمرينا له على الطاعه، ويمنع من المعاصي اذا اعتاد الكف عنها. وخرج بقولنا العاقل المجنون، فلا يكلف بالامر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره او فساد، ولو فعل المامور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. ولا يدل على هذا ايجاب الزكاه والحقوق الماليه في مال الصغير والمجنون، لان ايجاب هذه مربوط باسباب معينه متى وجدت ثبت الحكم، فهي مرجوع فيها الى السبب لا الى الفاعل.
هذا فصل في ذكر من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي بعدما عرفنا ما يتعلق بالأمر والنهي. قال: الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف وهو البالغ العاقل. طبعا لم يبدأ بالإسلام لأن هناك أمرا يتعلق به سيأتي بعد ذلك. قال: فخرج بقولنا البالغ الصغير، فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ. هذا تقييد مقصود، يعني لم يقل لا يكلف بالأمر والنهي أبدا، إنما قال لا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ. ففهمنا أن هناك تكليفا إذن في حق الصغير، ولكنه ليس كتكليف البالغ. بالنسبة للأمر مثلا، يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة. إذا بلغ سن التمييز، وهذا غالبا ما يكون في 7، والصلاة في هذا منصوص عليها: علموا أولادكم الصلاة لسبع. فإنه يؤمر بالطاعات ليس على وجه الوجوب، ليس على وجه أنه يأثم بالترك، ولكن حتى يتعود. بالنسبة للنهي، يمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. ليس المراد أيضا أنه إذا فعل المعصية أثم واستحق العقاب، وإنما المراد أن يتعود على ترك المعاصي. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، فذكر منهم الصبي حتى يبلغ. فالمقصود رفع المؤاخذة، رفع الإثم، عدم استحقاق العقوبة. ومن هنا نفهم كما نبهنا عليه من قبل أن هذا لا يستلزم عدم ثبوت الأجر، بل الأجر ثابت. النصوص دلت على ثبوت الأجر للصغير، لكن الذي يختص به عدم العقاب، عدم الإثم، فهذا هو المراد بالحديث. قال: وخرج بقولنا العاقل المجنون، فلا يكلف بالأمر والنهي ابتداء، يعني ليس محلا لتوجيه الخطاب له، لأنه لا قصد له. المجنون ليس عنده قصد بالكلية، فكيف يتوجه إليه الخطاب؟ قال: ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد. لماذا؟ لأن الضرر يزال، ولا ضرر ولا ضرار، ولا يجوز إحداث الإفساد في الأرض أيا كان. فليس معنى أنه لا قصد له أنه يضر الناس، لابد أن يمنع من الإضرار. ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل، يعني لا يعتد به من الأساس، لا يصير شرعيا من الأساس. لماذا؟ لعدم قصد الامتثال منه، إنما الأعمال بالنيات، لا تصح العبادة إلا بقصد، وهو لا قصد له، وبالتالي لا يحتسب له عمل. طيب، هنا إشكال. قال رحمه الله: ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون. هذا عند من أوجبه، وإلا فهذا محل خلاف بين العلماء. العلماء مختلفون في وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. فعند من أوجب الزكاة، وهذا هو الأرجح إن شاء الله، ربما يرد عليه إشكال: كيف توجب الزكاة في مال الصبي والمجنون وهما غير مكلفين؟ قال: فهذا لا يشكل، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. هذا أيضا مما تحتاج أن تفهمه. لماذا وجبت الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ هذا لا تعلق له بالشخص نفسه، لو كانت الزكاة تتعلق بالشخص لما وجبت على الصبي والمجنون. وهذه وجهة من لم يوجب الزكاة من العلماء فعلا، قال يعني أو اعتبر أن الزكاة تتعلق بالشخص، تتعلق بذمة الشخص. لكن عند الآخرين قالوا لا، الزكاة تتعلق بالمال، خذ من أموالهم صدقة، فربط الزكاة بالمال، فعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فالعبرة بحصول الغنى والفقر، وهذا لا علاقة له بالأشخاص، إنما له العلاقة بماذا؟ بالمال. تمام؟ فإذا عرفت أن الزكاة ترتبط بالمال فلا إشكال إذن. متى يأتي الإشكال؟ لو كانت الزكاة مثل الصلاة، الصلاة تتعلق بماذا؟ بالشخص، لهذا لم تجب على الصبي والمجنون. لكن لو كانت الزكاة تتعلق بالشخص فإنها لا تجب على الصبي ولا المجنون، ولكن لما كانت متعلقة بالمال ليس لها علاقة بالشخص أصلا فإنها وجبت في مال الصبي والمجنون على الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره، لقوله تعالى: ولكم عام ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يؤمروا بقضائه اذا اسلم، لقوله تعالى: قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلم، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر، لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين.
هذه مسألة شهيرة، وهي: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ والمراد بالفروع هنا ما سوى الاعتقادات. هل هم مخاطبون بالأعمال؟ هل هم مخاطبون بمثل الصلاة والزكاة والصيام والحج؟ هذا هو المراد. وهذه المسألة فيها تفصيل، الراجح فيها التفصيل الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال: والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، يعني من جهة توجه الخطاب. إيش معنى توجه الخطاب؟ بمعنى أن الشخص داخل ابتداء في الخطاب، الخطاب الشرعي موجه إليه، هو مقصود بالخطاب، هذا هو المراد. لأنك ينبغي لك أن تتعود على هذه العبارة: الخطاب متوجه إلى فلان، يعني داخل فيه. فإذا تكلمنا على الكافر، هل هو داخل في الخطاب أم لا؟ يقول: والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، يعني الكافر داخل ابتداء في الخطاب، الخطاب متوجه إليه ابتداء. لكن إيش المقصود؟ قال: لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وهذا إجماع معلوم بالضرورة من الدين، أن شرط صحة العمل وقبوله عند الله تعالى الإسلام. فالكافر مهما عمل من الأعمال الصالحات فإنه لا يصح منه شيء ولا يقبل منه شيء. تمام؟ ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، يعني هذه مسألة أخرى لكن ذكرها للفائدة وللتتميم، أنه إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما فاته حال كفره. يعني مثلا لو أنه عندما بلغ مكث 10 سنين كافرا ثم أسلم، فهل نقول له تقضي صلاة 10 سنين؟ الجواب لا. فإذا أسلم لا يقضي شيئا تركه حال كفره، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر له ما قد سلم، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله عنه: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبل. إذن فهذا هو الأمر الأول، عندما نقول فيه تفصيل هذا هو الأمر الأول. الأمر الأول إيش هو؟ هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟ الجواب أنه ليس مخاطبا بها على جهة أننا نقول له صلي أو زكي أو صم، لا يمكن، لأنه لم يدخل في الإسلام أصلا ولا يصح منه شيء أصلا. تمام؟ لكن الحالة الأخرى وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر، لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا ما سلككم في سقر، الآيات المعروفة. إذن صار التفصيل إذن بين الدنيا والآخرة، تمام؟ عندما يقال هل الكفار مخاطبون بالأعمال مخاطبون بفروع الشريعة، نقول فيه تفصيل بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. ففي أحكام الدنيا لا يطالب الكافر، معنى قولهم لا يكلف يعني لا يطالب في الدنيا، لا نطالبه نحن، يعني لا نقول له صلي أو زكي إلى آخره، تمام؟ ولو أنه فعل شيئا من هذه الأعمال فإنها لا تصح ولا تقبل أصلا. وأما في أحكام الآخرة فإنه يحاسب على تركها ويعاقب على تركها، يعني يعاقب على الكفر، ومن جملة العقاب أنه يعاقب أيضا على تركه لأعمال الشريعة، لتكاليف الشريعة، على تركه للصلاة والصيام إلى آخره، تمام؟ إذن عندما يقال التكليف، إذا تكلمنا على المكلف نقول هو المسلم البالغ العاقل، يصح ولا لا يصح؟ قطعا، لأننا نتكلم على التكليف في ماذا؟ في أحكام الدنيا، فهذا هو مراد من يدخل الإسلام في حد التكليف، وهذه طريقة العلماء بلا شك، دائما إذا تكلموا على التكليف يجعلون فيه الإسلام. فأنت الآن لا يشكل عليك، تقول الشيخ رحمه الله يعني أفرد الإسلام بكلام بعد البلوغ والعقل ولم يجعله ابتداء في حد التكليف، وعادة العلماء دائما أنهم يجعلون الإسلام من شرط ماذا؟ التكليف. فنقول لا إشكال. فعندما نقول المكلف هو المسلم البالغ العاقل، المسلم لماذا؟ نحن نتكلم على أحكام إيش؟ على أحكام الدنيا، بمعنى أن الذي يطلب منه التكليف يطلب منه العمل لابد أن يكون ماذا؟ مسلما. نعم.
قال رحمه الله مواجع التكليف، في التكليف مواجع منها الجهل والنسيان والإفراط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استطيعه عليه، رواه ابن ماجه والبيهقي وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. الجهل عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، كمن تكلم في الصلاه جاهلا بتحريم الكلام، فمتى ترك واجبا جاهلا بوجوده لم يلزمه قضاؤه اذا كان قد فات وقته، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، لم يامره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما
أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. هذا باب عظيم جدا وهو موانع التكليف، والشيخ رحمه الله اقتصر على ثلاثة موانع وهي الجهل والنسيان والإكراه. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وقد مر الحديث معنا في الأربعين. أول مانع معنا الجهل، والمراد به عدم العلم، وهذا واضح، الجهل في مقابل العلم. فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، هذا هو معنى كون الجهل مانعا من موانع التكليف. يعني عندما نقول الجهل من موانع التكليف ما معنى هذا الكلام؟ ما الذي يترتب عليه؟ الذي يترتب عليه رفع الإثم، رفع المؤاخذة. فإذا فعل محرما جاهلا بتحريمه مثلا فإنه لا يأثم ولا يعاقب، كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام، وحديث معاوية بن الحكم معروف لديكم، فهذا يعذر فيه الإنسان فلا يؤاخذ عليه. طيب، إذا كان قد ترك واجبا على سبيل الجهل، ننظر إن كان هذا الواجب مؤقتا وقد فات وقته فإنه لا يشرع استدراكه بعد ذلك، وحديث المسيء صلاته واضح، النبي عليه الصلاة والسلام قال ارجع فصل فإنك لم تصل، فقال يا رسول الله ما أحسن غير هذا فعلمني، فكان لا يعرف إلا هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بالصلاة الحاضرة التي لا تزال في وقتها، ومعلوم أنه قد صلى صلوات كثيرة على هذه الشاكلة لكن قد فات وقتها. فإذا ترك واجبا جهلا منه وكان هذا الواجب قد فات وقته فإنه لا يقضيه. المانع الثاني النسيان، وهو ذهول القلب عن شيء معلوم، أن يكون المرء ذاكرا لشيء ثم يغفل عنه. فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه؟ ما معنى أن النسيان مانع من موانع التكليف؟ أولا، إذا فعل محرما ناسيا فإنه لا شيء عليه أصلا، يعني يرتفع الإثم، ترتفع المؤاخذة، كمن أكل في الصيام ناسيا. يقول عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقى. طيب، في حالة ترك الواجب، إذا ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، يعني ما دام ناسيا غافلا فإنه لا يأثم، لا يتحمل الإثم الذي يكون في ترك الواجب. لكن إذا تذكر فعليه أن يأتي بهذا الواجب، لا يسقط عنه بالنسيان، إنما النسيان فقط في رفع الإثم والمؤاخذة، ليس معناه أن الواجب قد سقط. عليه فعله إذا ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. نعم. المانع الثالث الإكراه، وهو إلزام الشخص بما لا يريد. طيب، الإكراه إذا كان على فعل محرم فإنه لا شيء عليه، أيضا يرتفع الإثم والمؤاخذة، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن أكره على ترك واجب، من ترك واجبا مكرها فلا شيء عليه حال الإكراه كما مر في النسيان، وعليه قضاؤه إذا زال. إذا زال الإكراه فعليه أن يأتي بالواجب الذي ترك، كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه، وهذا واضح. نعم.
قال رحمه الله: وتلك الموانع إنما هي في حق الله، لأنه مبني على العقل والرحمة، أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه، والله أعلم.
إذن قاعدة في جميع الموانع، عندما نقول هذا الشيء من موانع التكليف، التكليف منه ما يتعلق بحق الله ومنه ما يتعلق بحق الناس، فالمقصود أنه مانع من التكليف على معنى رفع الإثم والمؤاخذة فيما يتعلق بحق الله تعالى، بمعنى المطالبة، أنه لا يطالب بهذا الحق على التفصيل الذي مر معنا. لكن في حقوق المخلوقين فإنه يطالب بالإتيان بالحق الذي أتلفه أو أضاعه، فإن الشيء إذا كان مانعا من موانع التكليف فمعناه رفع الإثم، رفع المؤاخذة، لكن إذا كان فيه حق لمخلوق فلا بد أن يأتي بهذا الحق. إذا أكره مثلا على سرقة فلان مثلا فإنه لا يأثم، لكن إذا زال الإكراه فعليه أن يرد المال إلى صاحبه. إذا لم يقصد مثلا، إذا تكلمنا على مانع آخر كمثل الخطأ، إذا أتلف شيئا خطأ، إذا أتلف متاعا لأحد على سبيل الخطأ، فإنه يطالب بإصلاحه، يطالب بضمان ما أتلفه. هذا مر معنا في القواعد. نعم، نقف هنا إن شاء الله.